الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ومثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع. كلام المصنف في الدليل اللي عنوناه الرابع، اللي هو كان بمعنى ما دل على انتفاء المنافع في الميت، اعتبره البعض دليلا على حرمة بيع الميت. المصنف ناقش في هذا الدليل من جهة أنه ليس هناك ما يدل على كون عنوان النجاسة عنوانا مستقلا لحرمة البيع، فلا ملازمة بين النجاسة وبين حرمة البيع. نعم، هناك ملازمة بين عدم المنفعة وبين حرمة البيع، فإذا ثبت لعين ما منفعة سواء كانت تلك العين نجسة أو طاهرة، فإذا ثبت لعين ما منفعة جاز بيعها. فالمصنف في المقام وصل إلى هذه النتيجة: إذا افترضنا وجود منفعة للميت أو للنجس، إذا افترضنا وجود منفعة للميت أو للنجس جاز بيعه إلا من مشكلة أو لولا أمران: بعض النصوص والإجماع. وقبل الدخول، قبل إكمال الحديث، قد تقول أن هناك دليل يثبت عدم المنفعة في النجس مطلقا، كل نجس لا منفعة فيه، فإذا ثبت كل نجس لا منفعة فيه فالميتة من حيث هي نجاسة لا منفعة فيها، فما لم تكن له منفعة فهو يحرم بيعه. هذا المصنف قال، يأتي الحديث عنه في أحكام النجاسة بعد أحكام النجاسة. بس التفت وياه شلون هذا يجي السؤال: لا ملازمة بين النجس وحرمة البيع، أكو ملازمة بين عدم الانتفاع وحرمة البيع، فشنو صار عند هنا الملزوم؟ مرة النجاسة مرة عدم الانتفاع. فقد تقول هناك ملازمة بين النجاسة وعدم الانتفاع، إذ كل نجس لا ينتفع به، فإذا الميتة نجسة فلا ينتفع بها فلا يجوز بيعها. هنا المصنف يقول لا، هذا البحث سيأتي لاحقا الدخول فيه. الآن ولو فرضا، ولو نفترض فرض أن الميتة أو أن نجسا ما له منفعة، إذا افترضنا لعين النجسة منفعة، فماذا يترتب الحكم؟ جواز البيع لولا بعض النصوص العامة والإجماع. فبدأ المصنف بمعالجة هذين الأمرين: أما النصوص فعالجها بأنها ليست ظاهرة في إثبات حرمة بيع النجس بما هو نجس، وإنما تلك النصوص عللت حرمة بيع النجس بأنه لا منفعة له. فإذا تلك النصوص في واقعها حقيقة هي ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في حرمة النجس لأنه لا منفعة له. وهذا يعني أن النجس إذا ثبتت له منفعة يجوز بيعه، والنجس إذا لم تثبت له منفعة أو ثبت عدم المنفعة يحرم بيعه. فإذن النصوص لا تشكل عائقا أمام الحكم بجواز بيع الميتة. لماذا؟ لأن هذه النصوص عللت حرمة بيع النجس بأنه لا منفعة له. واضح؟ وأما الإجماع فبدأ المصنف بمناقشة الإجماع من جهة انتقاء عبائر بعض الأعلام وإثبات أنهم يؤيدون المصنف بقوله أن النجس إذا كانت له منفعة جاز بيعه. واضح؟ ابتدأ بكلام ابن زهرة وأخذ من كلامه شاهدين، أثبت من خلالهما من خلال الشاهدين أن ابن زهرة يوافق قول المصنف، فليس هو من ضمن المجمعين، فليس هو من ضمن المجمعين على حرمة بيع الميتة. ما هما الشاهدان؟ أولا أن ابن زهرة أدرج النجاسات في تحت عنوان ما لا يجوز بيعه لعدم الانتفاع به، فأدرج النجاسات وين؟ في ما لا ينتفع به. فإذن هو ما أدرج النجاسات بما هي نجاسات، وإنما بما هي لا منفعة لها.
أدرج النجاسات والميتة
نجاسات، فالميتة نجسة. عبارته شو يقول؟ وأدخل ابن زهرة النجاسات فيما لا يجوز بيعه. خب بالتالي من أدرج النجاسات يعني نقدر نقول بأن ابن زهرة يقول بحرمة بيع الميتة. ليش؟ لأنه نجس، لكنه أدرج الميتة تحت ما لا يجوز بيعه بما هي نجسة أو بما هي لا منفعة لها. جاوبني،
بما لا منفعة لها،
بما لا منفعة لها. فإذا أجنا وأثبتنا لها منفعة فيجوز بيع. نعم، هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثاني أن عليكم السلام أن ابن زهرة نفسه استند في جواز بيع الزيت النجس إلى إذن النبي صلى الله عليه وآله بالاستصباح بالزيت النجس تحت السماء. وهذا الشاهد بتقريبين، تقريب بالأمس ذكرنا، وهو شنو التقريب بالأمس ذكرنا؟ أن ابن زهرة كأنه يستفيد من الإذن وجود منع عام أن النجاسات لا يجوز بيعها، ولكن في خصوص الزيت النجس ولخصوص الاستصباح تحت السماء وجد أو حصل هذا الإذن الخاص. أما زيت نجس لغير الاستصباح تحت السماء ما يجوز، نجس آخر غير الزيت الاستصباح ما يجوز. فإذا أجينا وإحنا اختلفنا وياه قلنا لا، إحنا نستظهر من الرواية مو هذا اللي أنت تشوفه. فإذا بعد صار ابن زهرة ما داخل ضمن الإجماع بما هو إجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم، وإنما داخل تحت الإجماع بما هو مستند لهذا الدليل، وإحنا الدليل ناقشنا.
شيخنا العفو، بالنسبة للزيت يعني يقصد مقتفل من الميتة مثلا
نجس لو متنجس، سواء كان معتصر من الأعيان النجسة أو من الأعيان النجسة يعني ميتة أو خنزير وغيره، أو لا هو طاهر من الأصل لكن عرضت في النجاسة، أعم من هذا.
طاهر راح يصير غير متنجس غير النجس، هو نفس الشيء
الآن، نفس الشيء. لأنه إذا نظرنا على أنه تحريم بيع النجس، هو إذا أريد نقول لعنوان النجاسة بما هو يجي كلام، لكنه إذا كان لأجل المنافع قد الحكم واحد. واضح؟
الشيخ هذا طريق على أنه إرادة النجس مو متنجس، يعني بحال كلامه، ولا متنجس ما بمشكلة في بيعه.
منين منين هذا؟
في مشكلة في بيعه متنجس وطاهر بس عرضت عليه.
أقول هذا يذكرون أحيانا بأنه إذا ذكر النجس وذكرت له حكم فهو أعم من كون نجس أو متنجس بالذات وبالعرض. أما إذا ذكره فيه حكم مورد آخر هو المتنجس فيصل مرادهم العين النجسة. الآن ذكر النجس وما ذكر متنجس فريد العار. وبعد حالة أخرى أنه من الحكم اللي توجه من النبي صلى الله عليه وآله أنه أذن في الاستصباح بالدهن المتنجس. يعني شنو؟ يعني حكمه هو المنع كغيره. يعني من لا نحتمل أن المتنجس ممنوع منه والعين النجسة ما ممنوع منها. واضح؟ على كل هذا التقريب الأول اللي ذكرناه بالدرس السابق. التقريب الثاني كشاهد يعني لتفسير الشاهد ابن زهرة نقول لا، أن هو نفسه ابن زهرة استدل على جواز بيع الزيت المتنجس بهذا الدليل. اللي شنو أثبت لنا هذا الدليل؟ أثبت جواز المنفعة أو جواز الانتفاع بالزيت المتنجس. فإذا كان الزيت المتنجس يجوز بيعه لأن له منفعة، إذن عنوان النجاسة بما هو عنوان النجاسة ليس هو سبب الحرمة، وإنما سبب الحرمة عدم الانتفاع. واضح الفرق عن أمس؟ تقريبا عندنا مو واضح ده.
الثاني
مو واضح؟ الثاني أريد يقول بأن ابن زهرة استدل على جواز بيع الزيت المتنجس. ليش استند أو ليش جوز البيع؟ ابن زهرة ليش جوز البيع؟ ها؟ لإذن النبي صلى الله عليه وسلم. طب والنبي ليش أذن بالبيع؟ لأن بمنفعة. إذن نتيجة راح نأخذها أن حرمة بيع الزيت المتنجس بحيث احتجنا إلى إذن النبي، المانع من البيع هو نفس النجاسة أو عدم المنفعة. لو كان نفس النجاسة لما أذن النبي. لو كانت النجاسة هي المانع لما أذن النبي بجواز بيعه والاستصباح به. وبما أنه أذن ببيعه والاستصباح، إذن العلة في حرمة البيع ليست النجاسة وإنما عدم الانتفاع، وحيث في المقام وجدت المنفعة فجاز بيعه. إذن ابن زهرة يؤيد المصنف في أن المناط على الانتفاع وعدم الانتفاع وليس على النجاسة وعدم النجاسة. واضح؟ هذا ما يخص بعبارة ابن زهرة اللي بالأمس. ثم المصنف ينتقل إلى عبارة الشيخ الطوسي كشاهد ثاني أو كعلم آخر من الأعلام يؤيد كلام المصنف، وأن المناط ليس على النجاسة وإنما على الانتفاع وعدم الانتفاع. ما هو هذا الشاهد؟ المصنف يقول الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف في باب البيع ذكر من الأمور التي يجوز بيعها هو الزيت النجس أو المتنجس، واستند في هذا علما إلى نفس الرواية المتقدمة إذن النبي صلى الله عليه وآله. فإذا يأتي فيه نفس الكلام الذي ذكرناه مع ابن زهرة
نفس الرواية.
فشتضح أن الشيخ الطوسي يحرم بيع النجس لأنه نجس أو لأنه لا منفعة فيه، لأنه لا منفعة فيه، بدليل أن الدهن المتنجس حيث كانت له منفعة جوز بيعه. واضح؟ ما به شهادة بعد نفس المطلب. قال ومثل ما ذكرناه عن الغني، المطلب قبل ابن زهر، من الاستدلال كلام الشيخ، ومثل ما ذكرنا كلام الشيخ طوسي في الخلاف في باب البيع حيث ذكر الشيخ الطوسي النبوية الدالة على إذن النبي صلى الله عليه وآله في الاستصباح، ثم قال وهذا يدل على جواز بيعه. فإذن الشيخ الطوسي جوز بيع الزيت المتنجس أو لا؟ جوز بيعه. ليش جوز بيعه؟ هو نجس لو كانت النجاسة هي السبب للمانع لما جوز بيعه لأنه نجس. وبما أنه جوز بيعه استنادا لإذن النبي، إذن تجويز البيع لوجود المنفعة. فإذا الشيخ الطوسي مو ضمن المجمعين، مو ضمن من قال بحرمة بيع الميتة لأنها نجسة، وإنما لو كان يقول بحرمة بيع الميتة فلأنها لا منفعة لها. واضح إن شاء الله. خب الأمر الثالث اللي ذكر المصنف، علمان آخران يتضح أنهما خارج الإجماع، وهما فخر الدين اللي هو فخر المحققين ابن العلامة. ابن العلامة له شرح على كتاب أبيه، على كتاب العلامة اللي هو الإرشاد، هذا واحد. ونفس العبارة المصنف يجي يذكرها. وهكذا الفاضل المقداد اللي هو صاحب كتاب كنز العرفان اللي هو تلميذ الفخر، تلميذ فخر المحققين، فصار عندنا الأستاذ وتلميذه كل منهما. إذا رجعنا إلى كتبهم اللي هو في شرح الإرشاد وفي كتاب التنقيح نجد أنهما يستدلان على منع بيع النجس.
هذا السيوري شيخنا عفوا؟
بل هو يستدلان على حرمة بيع النجس أو على المنع من بيع النجس، ويعللان حرمة البيع بأنه لا منفعة له. يعني واضح بعد كلامه حينما يقولون بأنه لا يجوز بيع النجس، يعني لا يجوز بيع المني لأنه لا منفعة له، لا يجوز بيع البول لأنه لا منفعة له، لا يجوز بيع الميتة لأنه لا منفعة له، حيث أنهما عللا المنع بعدم الانتفاع. إذن سبب التحريم هو عدم المنفعة وليس النجاسة. واضح إن شاء الله. قال وعن فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد في التنقيح شنو؟ الاستدلال عنهما، الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع. يعني قالوا النجس ما يجوز بيعه وعللوا ليش؟ لأنه ما يجوز الانتفاع. وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه، يعني وكل ما يحرم الانتفاع به يحرم بيعه. إذن إلى هنا اتضح أن المصنف لم يقبل النصوص الدالة على حرمة بيع النجس، لأنها ظاهرة في حرمة بيع ما لا منفعة له مو حرمة بيع النجس، وأن الإجماع مخدوش صغرويا مخدوش. أخذنا أربعة من الأعلام كان يفترض أنهم ضمن من أجمع وقال بحرمة بيع الميتة، اتضح أن هؤلاء الأربعة وهم من الأعلام وخصوصا مثل الشيخ الطوسي خارج الإجماع ليس بالأمر السهل، اتضح أنهم يحرمون بيع الميتة لأنها لا منفعة لها لا لأنها نجسة. فإذا ذول الأربعة يتفقون مع المصنف في ماذا؟ أن العين النجسة إذا ثبت لها منفعة جاز بيعها. فإذا مثل الشيخ الطوسي الآن إجى وقلنا للميتة لها منفعة يقول إيه جوز بيعها، إذا أجى مثل الفاضل المقداد وقلنا للميتة لها منفعة أنت تقول ما لها منفعة الآن صار لها منفعة، يقول إيه أنا شنو كلامي؟ كلامي كل ما يحرم الانتفاع به يحرم بيعه، أما إذا تبين الميتة يجوز الانتفاع بها ويجوز بيعها. واضح؟ نعم. مصنف يقول إنها وصلنا للمشكلة. شنو هي المشكلة؟ أن العلامة في التذكرة اشترط في ما يجوز بيعه شرائط، الأعيان التي يجوز بيعها اشترط فيها مجموعة شرائط، من ضمن تلك الشرائط الطهارة وجواز الانتفاع. فقال بأن العين التي يجوز بيعها يشترط في المبيع 1، 2، 3 أن تكون طاهرة، 4 أن يجوز الانتفاع بها. وهذا واضح من ذكر شرط الطهارة، يعني أنه مستقل عن شرط الانتفاع. فإذا كانت عين معينة يجوز الانتفاع بها ولكنها نجسة، مقتضى كلام العلامة ما يجوز بيعها، لأنه إذا اشترطنا مجموعة شرائط في شيء معين فلا بد من اجتماع الشرائط كي يثبت ذاك الشيء. الآن من نشترط نقول في مثلا شرائط العوضين، يشترط في الثمن أن يكون معلوما وأن يكون مقبوضا وأن يكون مما هو متعارف وأن تكون له منفعة. إذا أجينا في مورد معين في ثمن معين توفرت كل الشرائط بس ما كان معلوم، كان مجهول، شنو النتيجة؟ يعني الشرائط ما متوفرة فما يجوز بيع باطل. فإذا أجينا للعلامة نجد أنه يشترط في المبيع أن يكون طاهرا وأن يكون ذا منفعة محللة. خب نجي للميتة، ثبتنا لها منفعة، يكفي على كلام العلامة يجوز بيعها؟ لا، لأنها نجسة. فالعلامة بقيد وباشتراط الطهارة أخرج كل النجاسات وإن كانت لها منفعة، كل النجاسات لا يجوز بيعها. المصنف يقول هنا المعضلة، بل المعضلة الأشد بعد، أكثر يرسخ مشكلة كلام العلامة، أن العلامة استدل على شرطية الطهارة بدليل وجوب اجتناب النجس. العلامة من جاب هذا الشرط؟ منين اشترط لا بدية الطهارة في المبيع غير كون أكو دليل؟ ما هو دليل العلامة؟ استدل العلامة على شرطية الطهارة في المبيع بما دل على وجوب اجتناب النجس. ووجوب اجتناب النجس يعني شنو؟ يعني ما يجوز أكله، ما يجوز شربه، ما يجوز لبسه، ما يجوز مسه، وما يجوز بيعه، لأنه من باع النجس يصدق عليه أنه اجتنب النجس؟ ها؟ لا، من باع النجس اجتنب عن النجس أو لم يجتنب؟ لم يجتنب. فإذا نفس دليل اشتراط الطهارة في المبيع يثبت لنا حرمة بيع النجس، يعني حرمة بيع النجس بما هو نجس، لأنه موضوع الدليل هو النجاسة، وجوب اجتناب النجس. فإذا كلام العلامة بهذه الكيفية بهذا البيان يشكل عائق. طبعا قد تقول شو المشكلة قبلها، صار واضح إلى هنا؟ قد تقول نعم، خب تريد دائما شو المشكلة؟ مصنف فقيه وعدة دليل، والعلامة فقيه وعدة دليل، شنو المشكلة؟
والإجماع هدم الأربعة،
فبالتالي ماكو إجماع، هدم الإجماع، النصوص الخاصة هدمها. فالمجتهد بعد مصنف مجتهد وعنده رأي، يعني ليش خايف من العلامة؟ يبقى بعد عنده فد توقف وفد مشكلة، والعلامة كلامه معضلة وكون نتجاوزه، خليه. عندكم جواب؟
العلامة والعلامة
ليش؟ وخليه ليش؟ وخليه مو مشكلة. أنا رأساً أجي أقول أنا رأيي جواز بيع الميتة إذا كانت لها منفعة خلافاً للعلامة، أصرح خلافاً للعلامة، شو المشكلة؟
شيخ بيان سابقا احترام من رأي العلامة، كل مسابق أنه من لا رأي العلامة اسمه كليش اسمه أطلب البالي،
يعني بالفقه أنه رأي العلامة لا يتجاوز،
يعني هاي نقطة. لا أكو نقطة أخرى. إحنا شوف هذا اللي مبناه الوثوق أو الاطمئنان يحاول قدر الإمكان شنو يستجمع قرائن لصالحه وما يهدى لبال إذا أكو قرينة ضد. إذا أكو قرينة أو أكو دليل أو أكو قائل عكس رأيه يبقى اطمئنانه شنو شوية بي بي يعني ها. وخصوصا إذا كان مثل العلامة. ليش مثل العلامة؟ مو سهل يعني العلامة علامة فقيهون بارعون متتبعون متثبتون يمثل حقبة مهمة متأخرة عن المتقدمين بحيث محص آراء المتقدمين محص أدلة المتقدمين. هذا اللي قاعد أقوله يعني على رأي البعض مثل بعض المتأخرين فقهانا بعض المتأخرين شو يقول لو كان المشهور كله والإجماع كله عكسي الإجماع كله يقول بحرمة بيع الميتة أنا تم عند الدليل الإجماع كل قيمة مائلة مبناهج. لكن لا مثل مبنى المصنف القائل بالاطمئنان وخصوصا إذا إجينا إلى بعض المباني الأصولية اللي تجي تقول بأن الأدلة ثبتت لها الحجية بشرط عدم الظن بالخلاف بشرط عدم الظن بالخلاف. شنو يعني هذا؟ يعني يكون الرأي الآخر أنا ما يصير عندي الظن بحقانيته يكون يصير عند اطمئنان والقول الآخر أراه لا شيء حينئذ تثبت الحجية للاطمئنان مالتي. أما إذا أنا قائل بهذا المبنى حجية الاطمئنان مع عدم الظن بالخلاف خو قول العلامة ما يسبب الظن بالخلاف يسبب الظن بالخلاف فبعد ما يهدى لبال إلا أن أروح أشوف كلام العلامة من مخرجه من أهدمه من أوقعه أكون أكو بعد نافذة أناقشه. واضح؟ آه نعم بعدنا ما خلص. ذكر هاي النعم يعني نعم مع ألم من المصنف أي وبعد ما صرف النصوص عن دلالتها هدم الإجماع بأربعة من الفطاحل الأعلام أجاب وصل إلى العلامة قال نعم ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته بعد اشتراط الطهارة. يعني اشترط الطهارة ثم اشترط شنو؟
الانتفاع.
ها الانتفاع وحليته يعني أن يكون له منفعة محللة مقصودة. واستدل مو بس اشترط الطهارة واستدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميت. ما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وما دل على حرمة الميتة استدل منهما على شرطية الطهارة. يقول هذا بعد كلام العلامة به شوية. والإنصاف أجل مصنف سئلة هنا واضح إن شاء الله. المصنف يقول إذا نريد نصير منصفين ونتأمل في كلام العلامة ندقق في كلام العلامة والإنصاف إن كان إرجاع كلام العلامة إلى ما ذكره. شلون نرجع كلام العلامة لما لكلامنا إحنا كلام المصنف؟ يقول ها لو كان شوية بالك يعني لو كان العلامة ذكر شرط الطهارة كشرط تعبدي يعني ما نعرف شنو خلفياته شنو ما ورائياته شرط تعبدي فقط اشترط الطهارة وما ندري ليش الأمر صعب. أما إذا استظهرنا من كلامه بأن شرط الطهارة ليس شرطا تعبديا، وإنما هو كناية عن عدم الانتفاع بسبب النجاسة. يعني كأنما العلامة يريد أن يقول الشرط المهم هو لا في لجواز البيع، الشرط المهم لجواز البيع هو أن تكون العين لها منفعة محللة. أنا جيت استقرأت الأعيان وجدت أن النجاسة سبب غالبي مهم لسلب المنافع. فإذا أجيت وذكرت أنا العلامة جاي أتكلم هسه، فإذا أجيت وذكرت شرط الانتفاع هذا المكلف راح يجي يبقى في كل عين عين يبحث عن الانتفاع. أما إذا أنا اختصرت له وجيت قلت له ترى النجاسات طرا ما بها منافع، يشترط في المبيع أن يكون طاهرا ذا منفعة محللة، فبعد المكلف أنا بعد جاي خاطب مكلفين أريد أعطيهم تكاليفهم. إذا قلت له بس تشترط المنفعة هذا راح يبقى في الأعيان النجسة عين عين يبحث عن شنو لها منفعة أو لا لها منفعة أو لا، في حين أنا كفقيه عندي أدلة على أن النجاسة غالبا شنو منافعها مسلوبة، ما يجوز أكلها، ما يجوز شربها، ما يجوز بالصلاة، ما يجوز ما يجوز ما يجوز. نعم بس بعض المنافع تسميد وصبغ وما أدري إطعام للحيوانات ومشاكل منافع قليلة، فمناسب أن أجي أن أذكر المورد الغالب لسلب المنفعة أو علة غالبية لسلب المنفعة وهي النجاسة. فأجي أقول تشترط الطهارة وشرطي للطهارة، أنا العلامة شرطي للطهارة كناية عن توفر المنافع في العين الطاهرة، أو بعبارة أدق أن العين الطاهرة تكون مقتضية للانتفاع بها. يبقى بقيت أن تبحث عن أن تلك المنفعة مقصودة أو غير مقصودة، أو أن الشارع تدخل ومنعها أو لا. أما النجاسات فقد تدخل الشارع وسلبه غالب منافعها. صار واضح؟
للتسهيل على المكلف
يعني إيه من هالباب، يعني باعتبار ذكر السبب الغالب لسلب المنفعة. بس هي النقطة شنو اللي يقولها المصنف؟ أن قيد النجاسة. نعم
تذكر مو الفقهاء يعني
إيه بالتالي هو من ذكر الاشتراط يعني هو يريد يعني تمهيد لإيصاله للمكلفين، وهذا فقهاء حتى لو كلام فقهاء بالنتيجة هو بمآل الوصول إلى زين. يريد يقول العلامة أن الطهارة مو شرط تعبدي، يعني شنو تعبدي؟ شنو المقصود بالتعبدي؟
الشارع عبده
ما نعرف خفايا، هذا تذكرون بأصول المضافة يقول التعبدي إلى معنيين، ها شنو معنى؟ مشروط بقصد القربة، وبعد ما لا يعلم دليله، ما لا يعلم وجهه. إذا كان العلامة اشترط الطهارة شرط تعبدي بمعنى لا نعلم ما هو وجه الاشتراط، ما نعلم لا نعلم ما هو دليل الاشتراط، فبعد الكلام صعب أن نخرج منه. لكن يظهر أنه مو شرط تعبدي، وإنما هو كناية عن عدم المنفعة في النجس، والطهارة كناية عن توفر مقتضي المنفعة في العين. واضح إن شاء الله؟ إذا تأملنا في كلام العلامة يظهر أن ما مخالفنا، يرجع أنه يرجع يعيدنا أن المدار مو على النجاسة والطهارة، وإنما المدار على الانتفاع وعدم الانتفاع. واضح إن شاء الله؟ فتأمل هذا، فتأمل قد باحتمالات متعددة. قد يقال بأن المصنف يريد يقول هو صحيح ترى بالإنصاف والتأمل والتدقيق يرجع كلامه لكلامنا، لكن خلاف الظاهر. يبقى العلامة بيشترط شرط بحسب الظاهر، شرط أول وشرط ثاني، أن الطهارة شرط مستقل بحيث كل نجس ما يجوز بيعه بما هو نجس، هالشيء يفترض. ويحتمل أن يكون لا لدقة المطلب، أنه تأمل هذا المطلب دقيق مو بسهولة، ولأن ما ذكر الوجه بس قال الإنصاف، ها يمكن يرجع عنه فيقول مو بكل بساطة أنت جيت تقرأ العبارة تقول لا ماكو وجه، لا لا تأمل ودقق، ترى بالدقة تجد النكتة اللي ترجع كلام العلامة إلى كلامنا. ثلاثة، يحتمل أن يقول تأمل أكو شاهد في كلام العلامة يؤيد رجوع كلام العلامة إلى كلامنا. شنو هذا الشاهد؟
تحليل.
نعم
تحليل السبب ذكر
تحليل
تحليلا
ما اسمع
تحليل
تحليل لا ما علم
ذكر السبب ذكر قيد الطهارة
استدلال على شرطية الطهارة. لا أخو بالتالي يعني كوني يستدل هو على شرطية الطهارة، والدليل اللي جابه بعد أصعب، لأنه الدليل اللي جابه موضوع النجاسة وجوب اجتناب النجس. لا المصنف كأنما يريد يقول العلامة ليش اشترط الانتفاع بعد الطهارة، لو كان يريد الطهارة شرط مستقل في عرض الانتفاع لأخر الطهارة بعد الانتفاع. يعني بعبارة ثانية، لو كان العلامة اشترط في المبيع أن تكون فيه منفعة مقصودة محللة مقصودة ثم اشترط الطهارة، بعد ما يمكن تأويل كلامه. لو اشترط الطهارة متأخرا بعد اشتراط وجود المنفعة، بعد ما نقدر لا بالدقة ولا الإنصاف ولا تأمل، بعد خلص يصير بعد كلام العلامة نص ضدنا. ليش؟ ما ممكن نأوله، لأن راح يكون قيد أو شرط مستقل كفله ما قبله، فذكر الطهارة بعد المكفول بعد ما الشرط المحقق له يكون لغو. هاي رادنا شوية بيان لو واضحة. فهاي لعله المصنف يقول فتأمل لهذه. على كل بعد المصنف إلى هنا يقول تقتنع تقتنع ما تقتنع بعد شوف أنت نتيجتك شنو توصل لها.
نعم. شوف نمس قضية لتقديم التأخير شنو أثرها. قدم
مؤخر. شو قلتوا واضح؟
أنا ما
قلت.
شيخنا البيان واضح، بس يعني ليش إذا قدم شيء يلزم منه وإذا أخر
شيء
يلزم؟
ظاهر ما واضح
للجماعة. لاحظوا ياي، إذا كان مراد العلامة على هذا الترتيب هسه، على هذا الترتيب اللي هو شرط اشترط الطهارة ثم الانتفاع، راح يصير من ذكر ال ها؟ العام بعد الخاص، ماكو مشكلة. يعني شنو؟ من ذكر الطهارة هل غطى كل الممنوعات؟ حينما اشترط الطهارة غطى كل الممنوعات؟ لا، فيحتاج شرط آخر وهو عدم وجود منفعة في المبيع حتى يغطي كل الممنوعات. ماكو مشكلة من واحد يجي يشترط الطهارة فيصير مشمولات من الأعيان المبيعة 100، ويجي يشترط شرط آخر وهو وجود المنفعة وبشرط المنفعة يشمل 200، 100 نفس المشمولة بالأول ومية ثانية غير هذه، ماكو مشكلة يصير من ذكر العام بعد الخاص. يعني إذا اشترطنا الطهارة شرطية الانتفاع يصير له؟
لا.
ها؟ لو يصير نافع يصير يعني قيد احترازي. احترازي لأنه بقيد الطهارة يخرج النجاسات ما يجوز بيعها. بشرطية الانتفاع يخرج مثل التراب ومثل الحشرات وغيرها. طاهرة بس ما بيها منفعة. فأكو لغو في كلام العلامة؟ لا.
ذكر الخاص بعد العام.
العام بعد الخاص.
أنا أول شيء ذكرت العام هو الطهارة اللي راح تشمل اللي ينتفع به واللي ما ينتفع به.
لا لا. شرط الطهارة ذكرته احتراز عن شنو؟ أن النجاسات كلها طلعت بعد ما يجوز بيعها. وإن كانت بها منفعة. لكنه اكتفيت له بعد أكو شرط آخر. شرط الطهارة ما يخرج للتراب. ما يخرج للحشرات. فأجيت اشترط شرط آخر وهو وجود المنفعة. فوجود المنفعة في المبيع شرط راح يصير احترازي لو لا؟ احترازي. فكلام العلماء ما بيخلل. لكن لو عكس ذكر شرط الانتفاع ثم شرط الطهارة أقدر أقول بأن المراد من الطهارة هو ما لا ينتفع به ولا؟ ليش؟ لأنه بشرط الانتفاع خرج كل ما لا ينتفع به من النجاسات وغيرها. فبقيد وجود المنفعة في المبيع النجاسات خرجت لو ما خرجت؟ ها؟ خرجت؟ ملتفت وياي لو لا؟ ثم من يجي يشترط الطهارة شو راح يصير شرط الطهارة؟
لغو.
لغو؟ شنو توضيح؟ واحد يجي يشترط شرطين واحد كذا اثنين كذا يجي الثالث مجرد توضيح اللي قبله؟
بس في الأول ليش خرجت؟
ما خرجت.
إذا قلنا بأن العلامة يريد من النجاسة سبب لمنع الانتفاع يصير ذكر الطهارة بعد الانتفاع لغو. أما التفتوا ياي، أما إذا قلنا لا مراد العلامة من ذكر الطهارة مو كناية عن الانتفاع، مو يريد يخرج ما لا منفعة له، وإنما يريد يخرج النجاسات بعينها وإن كانت منفع لها منفعة أو ليست لها منفعة. فإذا أخر العلامة قيد الطهارة بعد شرط الانتفاع بعد قيد الانتفاع يتعين حمل كلام العلامة في اشتراط الطهارة على أن النجاسة بعينها مانعة من البيع. وإلا لو حملنا كلام العلامة أنه اشترط الطهارة من باب الكناية عن عدم الانتفاع هذا راح يؤدي إلى أن تكون شرط الطهارة في كلام العلامة لغو. وبما أن ها
هذا لو أخر
لو أخر وبما أنه قدم شرط الطهارة
مستقيم راح يصير دليل على العكس يعني.
مو دليل المصنف يريد يعني بالتي واللتيا يستظهر من كلام العلامة أنه لا خصوصية لعنوان النجاسة وإنما النجاسة بما هي مانعة من الانتفاع والطهارة كناية عن الانتفاع. يقول هذا كون الطهارة كناية عن الانتفاع وأن الطهارة قيد لإخراج النجاسات بما هي لا منفعة لها هذا وجيه في صورة تقدم قيد الطهارة. حتى نحفظ كلام العلامة بالتالي عالم جاي يتكلم أنا خب مو مشكلة تقول لي خب وإن كان لغو عالم العصمة الأهل أقول لك صحيح بس بالتالي خب تجاكم في المقامات محفوظة. مو معقولة يعني العلامة يجي يشترط شرط الطهارة متأخر عن شرط الانتفاع ويكون لغو. هو ملتفت أن شرط الانتفاع خرج كل النجاسات باعتبار لا منفعة لها ثم يجي لاحقا يشترط شرط الطهارة وكل شيء ما يخرج به كل شيء بعد يقول لنا كل العيان النجسة خرجت من قيد الأول. واضح؟ إذن إذا كان قيد الطهارة متأخر يتعين أن يكون مراد العلامة من الطهارة شرط احترازي لإخراج النجاسات بما هي نجاسات وإن لم تكن لها منفعة. أما إذا قدم العلامة شرط الطهارة على شرط الانتفاع بمجال أن نقول بأن شرط الطهارة لإخراج بعض ما لا منفعة له
ثم يجي الشرط الآخر من باب ذكر العام بعد الخاص لإخراج جميع ما لا منفعة له. صار واضح؟ ها؟ فهو المصنف يقول فتأمل. نعم. والإنصاف ذلك قال والإنصاف إمكان إرجاعه إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا إرجاعه عن إرجاع كلام العلامة إلى ما ذكرنا فتأمل ويؤيده يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.